بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم حفظكم الله تعالى أركان الصلاة 15: القيام في الفرض، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال قائما، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، والجلوس لذلك، والطمأنينة في الأركان، والترتيب. تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا، ومن تركه سهوا لزمه الإتيان به غير تكبيرة الإحرام والنية، من لم يأتي بهما لم تنعقد صلاته.
بعدما مضى في المجلس السابق والإشارة إلى ما يتعلق بصفة الصلاة، وقد كانت مفصلة مبينة واضحة حتى فيما يتعلق بأذكارها في أثناء الصلاة وما بعد الصلاة، كانت تلك الصفة قد اشتملت على الأركان وعلى الواجبات وعلى السنن من الأقوال والأفعال. فهنا ناسب بعد ذلك أن يبين الأركان منها، وما يترتب على هذه الأركان فيما لو ترك شيئا منها عمدا أو سهوا، وكذلك فيما يتعلق بعد ذلك بما يتعلق بالواجبات لو ترك شيئا منها أو سهوا، أو كذلك ما يتعلق بالسنن الأقوال، أي سنن الأقوال والأفعال. فذكر ابتداء فيما يتعلق بأركان الصلاة، والركن الشيء هو جانبه الأقوى، والمراد بهنا الركن هو أن يكون جزءا من الشيء، لأن الشيء إنما يتكون بأجزائه وبأركانه، فبأركانه وأجزائه يتكون هذا الشيء فهو حقيقته. هنا بيّن بأن الأركان من حيث الجملة عددها 15، غالب كتب المتأخرين عد ذلك 14، لكن في الواقع هذه الزيادة ليست زيادة في المحتوى، وإنما في اختلاف بين من عدها 14 في تعيين هذه الأركان. وعلماء المذهب في الواقع حصل فيهم اختلاف في هذا التعداد من حيث الجملة في عددها، وفي أيضا كذلك في تعيينها وذكر آحادها. فمنهم من عدها إلى 10 أركان، ومنهم من عد النية ركنا، ونحن قد اعتبرناها كالمتأخرين أنها من باب الشروط. وصاحب الكافي بن قدامة رحمه الله تعالى عد الأركان 15، لكن كما قلت المتأخرون عدوا ذلك 14، لكن كما قلت هذه الزيادة لا تعني زيادة في هذه الأركان، لم يذكرها واحد منهم، إنما بعضهم لعله أجمل أو ترك شيئا منها وذكره غيره، فمن أجل ذلك أشارت، لأني كما أوضحت سابقا أن الإشارة في هذا المختصر إلى المعتمد في مذهب الإمام أحمد، ليس المقام مقام اختيار أو ترجيح. فأخذ في تعداد هذه الأركان 15، قال أولا: القيام في الفرض، بمعنى القيام في حال الصلاة، فهو ركن من أركانها، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام. فإذا كان قادرا على القيام ولو بشيء من المشقة، ولو كان يحتاج إلى أن يعتمد في ذلك على عصا أو يستند إلى جدار أو ما شابه ذلك فإنه يقوم في هذه الحال وليس له أن يجلس، لكن كان يشق عليه مشقة كبيرة أو لا يستطيع فإنه في هذه الحالة يعذر. لكن هل هذا على سبيل الإطلاق في كل صلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو صلاة نافلة؟ قال ماذا في الفرض، ومعنى ذلك أنها في السنن والنوافل له أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، لكنه إن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فإنه يأخذ نصف أجر القائم، أما إن صلى قاعدا مع عجزه وعدم قدرته فإن أجره يكون موفورا كاملا لأنه ما ترك ذلك إلا لعجزه، وهو في هذه الحال يكون معذورا. هنا مما يحسن التنبيه عليه أن هذا الفرض سواء كانت ما يتعلق بالصلوات الخمس أو حتى في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة في الواقع وإن كان لم يأتي الإشارة إليها وهي تعد من باب فروض الكفايات، وفروض الكفايات بأنها فرض لكنها لا تتعين على أحد الناس، وإنما إذا صلى بعض الناس فقد تحقق الفرض، لكن لو ترك الناس جميعا هذه الصلاة فإنهم يأثمون لأنهم تركوا واجبا. فهنا إذا كانت هذه الصلاة على الجنازة هي الصلاة الأولى عليه، هي الصلاة الأولى، إذن أصبحت الصلاة هنا فريضة، فعلى من صلى عليه أن يقوم إن كان قادرا على القيام. هذا ينبغي أن يلحظ في هذا، لأن بعض الناس لعله أحيانا يتحامل على نفسه ويقوم لصلاة الفرض، ثم إذا جاء صلاة النافلة والسنة مثلا لسنة الرواتب صلى جالسا كما قلنا لا حرج في ذلك، فإذا أيضا نودي لصلاة الجنازة صلى وهو جالس باعتبار يظن بأن صلاة الجنازة حكمها حكم السنن في هذا الباب، والصحيح أنها ليست كذلك وإنما في حكم الصلاة المفروضة، لكن يتحدد فرضيتها إذا كانت الصلاة الأولى. فإذا صلي على الجنازة قبل أن يؤتى بها إلى هذا المسجد فإن الفرض قد تحقق بالصلاة الأولى، يعني قد لعله صلي أحيانا في بيته عليه في بيته أو في مكان تغسيله صلى بعض أهله صلوا عليه قبل أن يأتوا به إلى المسجد، فهنا تحققت الفريضة والفرض بصلاة أهله عليه، وصلاة بعد ذلك الناس والجماعة عليه في المسجد أو نحو من ذلك تعد من باب النافلة ولا حرج في ذلك. الفرض الذي يليه قال تكبيرة الإحرام، لأنه قد مضى أن هذه الصلاة مفتتحة بالتكبير، بمعنى أن افتتاح الصلاة بهذه التكبيرة، فالتكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام التي يحرم بها، بمعنى أن الإنسان كان له أن يفعل أشياء من فعل البشر كالكلام والحديث والحركة وما شابه ذلك، لكن إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر ما كان حلالا قبل ذلك من هذه الأفعال تصبح حراما، ومن هنا سميت تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه دخل في أمر محرم فيحرم عليه أن يفعل ما كان مباحا له، فهذه التكبيرة تعد من أركان الصلاة. ثالث ذلك قال قراءة الفاتحة، وهذا مضى معنا سابقا بأن قراءة الفاتحة تقرأ في كل ركعة سواء كان ذلك في الفريضة أو كان ذلك في النافلة، ففي كل ركعة لا بد من قراءة الفاتحة، لكن مر معنا سابقا في صفة الصلاة أنها تكون ماذا على غير المأموم، بمعنى إذا كان الإنسان منفردا سواء كان في فريضة أو في نافلة أو كان الإنسان إماما فإنه يلزمه أن يقرأ هذه الفاتحة في كل ركعة، أما إذا كان مأموما فإن قراءة الإمام تكفيه، فلو لم يقرأ حتى ولو كانت الصلاة جهرية أو ولو كانت الصلاة أيضا سرية، فلو لم يقرأ شيئا أو قرأ غير الفاتحة فصلاته صحيحة، لكنه في السرية أو في سكتات الإمام فإنه يشرع له ويسن له أن يقرأ بفاتحة الكتاب. الركن الذي يليه هو رابعها قال الركوع، ومر معنا بأن المراد بالركوع هو الانحناء، ويكون هذا القدر الواجب منه كما مضت الإشارة إليه هو أن يكون انحناء بقدر أن لو الشخص المعتاد مد يديه إلى ركبتيه فمسهما بيديه هنا تحقق، يعني حتى ولو لم يضع يديه على ركبتيه، لأن وضع اليدين على الركبتين من باب السنة وليس كوضع اليدين في مرحلة السجود، لأن السجود على الأعضاء السبعة هي من أركان هذا السجود، فلا يصح السجود إلا بأن يجعل هذه الأعضاء السبعة على الأرض، أما وضع اليدين على الركبتين في أثناء الركوع من باب السنة وليس من باب الواجب، لكن لابد أن يكون الانحناء بحيث أنه لو كان صحيحا سليما ويديه معتادتان مس بيديه ركبتيه. الركن الذي يليه هو الخامس قال الرفع منه، إذن الركوع يعد ركنا والرفع وهو الانتقال يعد ركنا آخر، ففي حال ارتفاعه من الركوع إلى حال الاعتدال يعد هذا الرفع وهو ما بينهما يعد ركنا مستقلا. ثم الاعتدال في حد ذاته يكون ماذا؟ يكون كذلك الاعتدال القائما يكون ركنا. ولا شك أنه لا يتحقق غالبا الاعتدال إلا بالرفع، لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون راكعا ثم يكون معتدلا إلا أن يرفع. لكن ولذلك أحيانا بعض الكتب كما مر معنا سابقا لعله أحيانا يسقط هذا باعتبار أن الرفع يكون لابد منه ولا يتحقق الاعتدال إلا بالرفع، لكن بعضهم كما قلت بأنه ينص عليه، والسبب في ذلك أنه لو رفع دون قصد فهذا الرفع لا اعتبار به، بمعنى لو جاء على قدمه شيء فظنها عقربا أو حية أو ما شابه ذلك فرفع من ركوعه يعني من باب ردة الفعل وكونه فزعا ولم يقصد الرفع من الركوع، هذا الرفع يكون غير معتد به، فعليه أن يرجع راكعا ليرفع ويقصد بهذا الاعتدال أن يقصد الرفع من ركوعه. فمن أجل هذا نص على هذا الرفع وأنه ركن مستقل فلا بد أن يأتي به قاصدا لفعله. الذي يليه أي بعد الاعتدال وهو السابع، قال السجود على الأعضاء السبع، يعني أن السجود في حال سجود لا بد أن يسجد على الأعضاء السبع، ولا بد أن يمكن هذه الأعضاء السبع على الأرض، وهذه الأعضاء السبعة هي أطراف القدمين والركبتين فهذه أربعة، وكذلك الكفين على ما مضت الإشارة إليه، وهذه ماذا؟ هذه ستة، والسابع يعد الجبهة والأنف، فالجبهة والأنف وإن كان قد يوصف بأنهما عضوان لكن المراد بذلك أنهما لأنه المراد به الوجه، والوجه معنى لا بد أن يجعل من ذلك الجبهة والأنف، ولا يكفي أن يجعل جبهته فقط أو أنفه فقط بل لا بد أن يأتي بهما جميعا. الركن الثامن من هذا قال الرفع منه، أي الرفع من السجود وهو أشبه بالرفع من الركوع. التاسع من ذلك الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين وهي أشبه بالاعتدال فيما يتعلق بالركوع، فلا بد أن يجلس بين السجدتين. العاشر من هذه الأركان قال التشهد الأخير، بمعنى إذا كانت الصلاة ثنائية فهذا هو التشهد الذي يكون قبل السلام، التشهد الذي يكون قبل السلام فهو التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فالتشهد الأخير سواء كانت الصلاة فيها تشهدان أو تشهد واحد، فالتشهد الأخير هذا هو الذي يكون ركن، والتشهد مر معنا سابقا الذي أوله التحيات لله إلى آخره، فهذا هو المراد به التشهد. الذي يليه من الأركان وهو الحادي عشر قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما مضت الإشارة إليه وضحناه، وهو قول له اللهم صل على محمد إلى آخره، ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهذه الصيغة كلها تعد من باب السنة، لكن لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالقدر الواجب. الركن الذي يليه هو الثاني عشر قال التسليمتان، بمعنى أنه لا بد أن يسلم، وهذا مضى معنا في التعريف بأن هذه الصلاة تكون مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فآخر ما يكون في الصلاة التسليم، لكن هنا قال بأنه التسليمتان جميعا وليست التسليمة الأولى، بل لا بد من التسليمتين جميعا. ومعنى ذلك وهذا هو الفرق بين من يقول التسليمة أو التسليم ويقتصر على بمعنى التسليمة الأولى، أنه لو سلم التسليمة الأولى ثم سبقه الحدث بعد ذلك فهنا لا يقال بأنه قد تمت صلاته لأنه لم يسلم، وإنما حصل الحدث وحصل الناقض في أثناء الصلاة قبل الفراغ من التسليمة الثانية، فعند ذلك يقال بأن صلاته في هذه الحال تكون صلاة غير صحيحة لأنه حصل الحدث فيها قبل تمامها. إذن التسليمتين جميعا لا بد منهما أي حتى يفرغ، ولذلك لعلي نبهت سابقا في صفة الصلاة بأنه لا يجوز للإنسان وخاصة إذا كان تابعا ومسبوقا لا يجوز له أن يقوم وأن يفارق الإمام لإكمال صلاته والإتيان بما فاته إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، وفراغه من التسليمة الثانية بمعنى أن ينتهي من اللفظ الهاء أو حرف الهاء من لفظ الجلالة السلام عليكم ورحمة الله، فهذه الهاء هي لابد أن ينتهي الإمام منها، فإذا انتهى الإمام منها عند ذلك يقوم المأموم لإكمال ما قد فاته إن كان مسبوقا. ولعلي نبهت أيضا على المذهب في هذا الباب أنه لو قام قبل ذلك، قبل بمعنى أنه إذا سلم تسليمة الإمام التسليمة الأولى ثم قام المسبوق ليأتي بما فاته من تلك الصلاة وبما سبق به، أنه على المذهب أنها تبطل صلاته كصلاة فريضة وتنتقل بعد ذلك إلى صلاة النافلة. لماذا؟ لأنه فارق الإمام قبل أن ينتهي الإمام من صلاته دون حاجة، لأن دون حاجة بمعنى أن له أن يفارق المأمول، له أن يفارق الإمام عند الحاجة، بمعنى إذا أطال الإمام إلى آخره، ليس هذا بحثه الآن، لكن هنا فارقه بمعنى فارق الإمام وأخذ في استكمال صلاته قبل أن ينتهي الإمام، فهنا تبطل على المأموم صلاته أعني صلاة الفريضة، وتصبح بعد ذلك صلاته صلاة النافلة. ومن لا يقول ذلك، لا يقول التسليمة الواحدة فقط، ومع ذلك يوجب أن يكون يجب على الإمام المأموم أن ينتظر فراغ الإمام من التسليمة الثانية إذا كان يسلم تسليمة الثانية. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يتذكر الإمام بأن عليه سجود السهو، وعلى المأموم أن يتابعه في سجود السهو. الثالث عشر من هذه الأركان قال الجلوس لذلك. الجلوس لذلك بمعنى الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، لأنه سيتشهد التشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، كل ذلك يكون في أثناء هذا الجلوس الذي يحصل فيه هذه الأركان الثلاثة. فإذا كان كذلك فالجلوس أيضا كذلك ركن أيضا مستقل بذاته، بمعنى لو قال ذلك في حال قيامه لا يكون ذلك كافيا فيه، لكن لابد أن يكون ذلك في حال جلوسه. الرابع عشر من هذه الأركان قال الطمأنينة في الأركان، بمعنى أنه لابد أن يكون مطمئنا في جميع الأركان السابقة دي. ويكثر ذلك في الأركان ما يسمى الانتقالات القصيرة أو اليسيرة، أو التي يقولون أحيانا يعبر عنها البعض بأنها غير مقصودة لذاتها، يعني في الغالب أنه في حال قيامه سيكون مطمئنا، في حال ركوعه الغالب أن يكون مطمئنا، خاصة إذا قلنا بأنه يأتي بأدنى الكمال، لكن أحيانا في حال اعتداله أو في حال رفعه من سجوده أحيانا لا يكون مطمئنا. فعلى كل حال يجب عليه أن يطمئن في هذه الأركان كلها، سواء كان ساجدا أو راكعا أو في حال رفعه واعتداله أو في حال جلوسه بين السجدتين، في جميع هذه الأركان لابد أن يكون مطمئنا. فإن خل بذلك، ولذلك يعرف بهذا ما يسمى بحديث المسيء في صلاته، وهو أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم صلى ثم بعد ذلك جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قام وقعد وركع وسجد وأدى صلاته كاملا فيما يظهر من أركانها، لكنه قالوا بأنه أخل بجانب وبمسألة الطمأنينة في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره كأنه لم يصلي. وهذا من هنا تأتي خطورة التساهل في الأركان، وخاصة فيما يتعلق بالطمأنينة لمن كان مستعجلا، فعليه على كل حال أن يلحظ ذلك. ولذلك لما رأى حذيفة أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم رأى رجلا يسرع في هذا الانتقالات، قال لو مت لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذه الكلمات، بمعنى أن هذه الصلاة على هذه النحو تكون مردودة على صاحبها ولا تكون مقبولة، لأنه أخل بمال بأركانها، لأن الإخلال بالأركان هو أشد من الإخلال بالشروط، فعند ذلك تكون هذه الصلاة غير صحيحة، وعند ذلك لا تكون مجزئة ولا مقبولة في هذا الحال. الخامس عشر من هذه الأركان وهو آخرها قال الترتيب. والمراد بالترتيب أن تأتي الصلاة على النحو الذي سبقت الإشارة إليه، بمعنى أن يكون قائما ويقرأ الفاتحة ثم السورة ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ويعتدل ثم يسجد وهكذا، ولا يكون عكس ذلك، يعني لا يبدأ بالسجود قبل الركوع لعله ينسى الركوع ثم يقول أنا بما أني سجدت أسجد السجد الثاني ثم آتي بالركوع بعد ذلك، لا ليس له ذلك، لكن لابد له أن يأتي بالصلاة على نحو ما سبق الإشارة إليه، فلا بد أن يرتب بينها كلها، حتى فيما يتعلق بالتشهد أنه لا يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد. لما ذكر ذلك أراد أن يبين ما يتعلق بهذه الأركان وأهميتها، وأنه ينبغي للإنسان كما قلنا قبل قليل أن يعتني بهذه الأركان وأن يؤديها حقها. فقال تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا، بمعنى لو ترك الإنسان شيئا من هذه الأركان، واحدة من هذه الأركان، وكان تركه من باب العمد فصلاته غير صحيحة بل مردودة، وعليه أن يعيدها، فهي صلاة غير مجزية. تزيد أيضا قال ومن تركه سهوا، بمعنى سهى فترك سجدة أو ترك ركعة أحيانا، وهذا قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سلم من اثنتين وسلم من ثلاث. إذن قد يترك الإنسان شيئا من هذه الأركان، ما الذي يترتب عليه لو ترك ذلك سهوا؟ هل يكفي في ذلك سجود السهو؟ ماذا قال؟ قال لزمه الإتيان به. إذن هذا لا يجبر بسجود السهو، ولا يكفي أن يجبره الإنسان بسجود السهو أو نحو من ذلك، بل لابد أن يأتي به، لزمه، هذا معنى لزمه، معنى يجب عليه الإتيان به. قال بعد ذلك غير تكبيرة الإحرام والنية، من لم يأتي بهما لم تنعقد صلاته. هنا الذي قلنا بأنه من ترك هذا الركن فإنه يلزمه الإتيان به، هذا الإتيان لهذا الركن يتفاوت بين أن يكون هذا الترك في وهو في أثناء الصلاة يتذكره، وهو في أثناء الركعة يتذكره، أو يكون ذلك بعد السلام. فهنا إذا ترك ركنا وهو تذكره في أثناء هذه الركعة، بمعنى أنه كان في حال قيامه وقرأ، ثم بعد ذلك بادر بالسجود قبل أن يركع، ثم بعد ذلك تذكر بأنه لم يركع، وهذا أحيانا يحصل بمن يسجد سجود التلاوة، فهو يقرأ في حال قراءته يسجد سجود التلاوة، ثم بعد ذلك يريد أن يسجد السجدة الثانية فيتذكر بأنه إنما كان في القراءة وأنه لم يركع. فهنا ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يأتي بالركن المتروك ويأتي بما بعده، يعني حتى ولو سجد سجدتين وكانت نيته في السجدة الثانية أن تكون سجدة للصلاة، يقال له ماذا؟ قم فكن كما تركت نفسك قبل ذلك، ثم بعد ذلك اركع، ثم بعد ذلك أسجد سجدتين. فهنا كونه بعد ذلك قد أتى بأفعال زائدة يجبر ذلك بالسهو، هذا إذا كان التذكر للركن في أثناء الركعة نفسها. أما إذا لم يتذكر ذلك إلا في ركعة ثانية وقد شرعت الركعة الثانية، وشروعه في الركعة الثانية يكون بعد القراءة، بمعنى كما قلنا قبل قليل ترك الركوع ثم سجد، بمعنى سجد ظنه لسجود التلاوة ثم ظنه بأنه سجود الصلاة، فسجد السجدة الثانية ثم قام لماذا؟ ليؤدي الركعة الثانية، فشرع في القراءة هنا عند ذلك، أو كانت سجدتان للصلاة مباشرة لم يكن سجود للسهو وإنما للسجود للتلاوة، وإنما نسي الركوع أصلا فسجد سجدتين ثم قام للركعة التالية، فهنا تلغى هذه الركعة، تصبح هذه الركعة كأنها غير موجودة، فعند ذلك تكون هذه التي شرع فيها بدلا عنها. فإذا كان قد صلى قبل ذلك ركعة فعند ذلك معنى ذلك أن هذه يلغيها وتصبح هذه الركعة الأولى له. هذا إذا كان التذكر للركن في أثناء الصلاة سواء كان في الركعة أو بعد الركعة، بمعنى أنه لم يتذكر هذا إلا في الركعة الثالثة، يعني هو الآن في الركعة الأولى حصل منه هذا السهو، ثم الركعة الثانية، ثم بعد ذلك في الركعة الثالثة أيضا كذلك، ثم في الركعة الرابعة تذكر بأن في الركعة الأولى ترك ركوعها ولم يركع لها، فهنا نقول أصلا كانت الثانية بدل الأولى، والثالثة بدل الثانية، والرابعة التي أنت فيها هي بدل الثالثة، إذن عليك أن تأتي برابعة بدل هذه الرابعة، لأن هذه في الواقع أصبحت ثالثة، ثم بعد ذلك أسجد السهو لهذه الزيادة. هذا إذا كان ذلك ما لا في أثناء الصلاة. أما إذا سلم ثم تذكر بعد ذلك، وهذا قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون التدارك بماذا؟ إذا كان قريبا، فإذا كان تذكر بأنه ترك ركعة أو ترك ركعتين أو ترك ركنا واحدا في ركعة، فهنا يأتي بما فاته هنا. فهنا إذا كان الترك للركوع أو السجود أو نحو من ذلك بعد السلام يأتي بركعة كاملة، بمعنى يكون في جلوسه ثم يقوم ثم يأتي بالركعة أو الركعات، إذا ترك ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلم من اثنتين، فهنا عليه أن يأتي باثنتين، لأن الفاصل إذا كان يسيرا. لكن إذا كان الفاصل طويلا وأشد من ذلك، لو حصل منه انتقاض للوضوء فعند ذلك يقال له توضأ وماذا؟ واستأنف الصلاة من جديد، فتلك الصلاة تصبح ماذا؟ باطلة، لأنها ناقصة. وإذا أيضا كان فاصلا طويلا، بمعنى أنه في صلاة الفجر أدرك الإمام في ركعة واحدة ثم سلم معه ونسي أنه بأنه مسبوق، ثم جلس إلى الإشراق في مكانه لم يتحرك من مكانه، ثم تذكر بعد ذلك بأنه في الواقع لم يصلي من الفجر إلا ركعة واحدة، ماذا يقال له؟ يقال له بأن هذا الفاصل يعد فاصلا طويلا، إذن عليك أن تستأنف الصلاة، وصلاتك الأولى غير صحيحة لأنها ناقصة لهذه الأركان أو لهذه الركعة الكاملة. إذن هذا السهو هنا لما ذكر فيما يتعلق بأن من ترك شيئا من الأركان عليه سهوا يلزمه الإتيان به، استثنى من ذلك تكبيرة الإحرام والنية. النية بمعنى أنه مر معنا وإن كانت هي من الشروط، ولعل الإشارة هنا كما سبقت الإشارة لي أن من العلماء أي بعض الحنابلة عدوا النية من الأركان، عدوها من الأركان بمعنى أنها تكون من هذه الأركان، لكن على كل حال الصحيح في المذهب أنها من الشروط، لكن أنه بهذه النية في الواقع لا يمكن أن يصحح صلاته، بمعنى أنه لم ينوي صلاة الظهر أصلا، وإنما كانت صلاة دون أن ينوي صلاة الظهر. إذن هنا يقال له بأن صلاتك هذه تكون نافلة، لأنه إن لم ينوي شيء على ممرة أو نوى نافلة كانت نافلة، يعني إنما نوى الصلاة ولم ينوي عين الصلاة، وبخاصة إذا كانت من الصلاة المفروضة لابد أن ينوي.